السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. هذا هو المجلس 18 من مقاصد الصور وهدايات الآيات والأجزاء، ومعنا سورة المؤمنون وسورة النور. سورة المؤمنون، الله تعالى ذكر في القرآن الكريم ثلاث سور: سورة بعنوان المؤمنون، سورة بعنوان الكافرون، سورة بعنوان المنافقون. هذه هي الفرق الثلاث التي انقسمت البشرية إليها. الناس في هذه الدنيا أحد ثلاث: إما عبد مؤمن، إما عبد كافر، إما عبد منافق. في هذه السورة الله تبارك وتعالى جعلها إفصاحا بيانا عن أوصاف العباد الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وبرسله، أوصاف المؤمنين، أوصاف المؤمنين. لذلك محور الصورة يدور حول من هم المؤمنون. هذا العبد المؤمن ما هي صفاته؟ الذي وعده الله تبارك وتعالى بطيب الحياة في الدنيا وبالجنة يوم القيامة. بدأت بقول سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خشوعهم في صلاتهم، الذين هم عن اللغو الباطل معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، عندهم وفاء، يوفون ويؤدون الأمانات ويوفون بالعهد، والذين هم على صلواتهم يحافظون، يحافظون على الصلاة، أولئك هم الوارثون. ثم توالت الآيات الحديث أيضا عن المؤمنين، وكذلك تتحدث عن الفريق الآخر وهم الكافرين. ذكر سبحانه وتعالى قصة نوح عليه السلام وقصة المكذبين، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. سبب من أسباب الكفر الترف في الحياة الدنيا. ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ثم توالت الآيات، والله عز وجل يذكر كيف أنه بعث أيضا إلى فرعون موسى عليه السلام، فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ المانع الثاني من الإيمان بالرسل، السبب الثاني للكفر، ألا وهو الكبر. أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. وتولت الآيات بعد ذلك. ثم ذكر سبحانه وتعالى أيضا بعض صفات المؤمنين مرة أخرى، يذكر أوصافا أخرى لعباد الله المؤمنين. قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. علامة المؤمن أنه في غاية الإشفاق، في غاية الخشية، مشفق من الله تبارك وتعالى ومن لقاء الله عز وجل. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الوصف الثاني: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يصدقون ويوقنون بآيات الله عز وجل. والذين هم بربهم لا يشركون، لا تتعلق قلوبهم إلا بالله تبارك وتعالى، لا يخضعون، لا ينقادون إلا لله عز وجل. والذين يؤتون ما آتوا، يعني يصلون، يصومون، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأتون بهذه الطاعات. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني أثناء صلاتهم، أثناء أمرهم بالمعروف، أثناء جهادهم في سبيل الله تبارك وتعالى، هم على وجل ألا يقبل الله تبارك وتعالى منهم هذه العبادة. المؤمن لا يصاب بالغرور، المؤمن لا يصاب بالعجب، إنما المؤمن دائما وأبدا مشفق، يخشى ذنوبه، يرى كما قال صلى الله عليه وسلم: يرى ذنوبه في أصل جبل يوشك أن يسقط عليه. ليه؟ لماذا هذا الوجل؟ أنهم إلى ربهم راجعون، لأنه يخشى الموقف الذي سيقف فيه بين يدي الله تبارك وتعالى. ثم قال: أولئك، هؤلاء المؤمنون، يسارعون في الخيرات. علامات المؤمن المسارعة في الخير وفي القرب من الله تبارك وتعالى، وهم لها سابقون. وبعدها قال: ولا نكلف نفسا إلا وسعها. جميل هذا التعبير وهذه الآية، وكأن الله تبارك وتعالى يقول لنا: إياكم أن تظنوا أن هذه الأفعال من هؤلاء المؤمنين كانت فوق الوسع أو فوق الطاعة، فوق الطاقة. لا، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. ثم ذكر سبحانه وتعالى العلة في كفر الكافرين. هل لأن الآيات كانت مثلا، الآيات والمعجزات والبراهين على الله عز وجل كانت مثلا غامضة؟ هل لأن الرسل لم يأتوا بدليل؟ لا والله، اسمع ماذا قال سبحانه وتعالى، يقول: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباؤهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة، بل عايز تعرف السبب، بل جاءهم بالحق، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. هذه هي العلة، أن أكثر هؤلاء كرهوا الحق. لماذا كرهوا الحق فكفروا؟ لأن الحق كان يحول بينهم وبين شهواتهم. هذا الدين يرسل عدالة، الظالم لا يحب العدل، هذا الدين يمنعك من الزنا، يمنعك من الخمر، يمنعك من الظلم، يمنعك من الغدر، يمنعك من الكذب، يمنعك من أكل المال بالباطل، يمنعك يمنعك يمنعك، وكل هذه شهوات دنيوية. فلما يأتي دين يصدك عن ذلك، كان لابد أن تقف النفوس التي عبدت الدنيا أمام الأنبياء. عشان كده أحد العرب لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام قال له إيه؟ قال هذا دين تكرهه الملوك، هذا دين تكرهه الملوك. ثم ذكر سبحانه وتعالى فيقول وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. لما لم يؤمنوا باليوم الآخر تنكبوا الصراط. السبب الرئيسي لتنكب طريق الله تبارك وتعالى المستقيم أنهم لم يستحضروا أنهم سيلقون الله تبارك وتعالى. ثم تأتي آيات في غاية القوة يتحدث فيها ربنا عن نفسه، والله هذه الآيات تخلع القلب خلعا. شوف ربنا عز وجل ماذا قال، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. هذه الأرض لمن؟ من الذي خلقها؟ من الذي أوجدها؟ من الذي يملكها؟ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء، أنت وما تملك وما يملك كل الخلق، ملك الله تبارك وتعالى. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. يجيرك، هو الذي ينقذك، هو الذي يغيثك، هو الذي يكشف الضر عنك، ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله فأنا سيقولون لله قل فأنا تسحرون. ما الذي سحركم؟ ما الذي صرفكم عن الإيمان بالله تبارك وتعالى؟ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إلى آخر الآيات. ثم تأتي آيات في ختام السورة لتذكر يعني حجم التأسف عند هؤلاء الذين لم يؤمنوا، هؤلاء الذين تنكبوا الصراط، هؤلاء الذين لم يكونوا مع صف المؤمنين ولم يتحلوا بأوصاف المؤمنين. قال سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت، موقف خطير جدا، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يا عبد الله أنت الآن في هذه الدنيا بيدك أن تعمل الصالحات، اشتري نفسك في هذه الدنيا، كن وصي نفسك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. ثم قال سبحانه وتعالى في ختام السورة كيف سيعاقب هؤلاء الذين آزوا عباد الله المؤمنين، وكيف سينكل بهم ويزيقهم أشد العذاب. قال سبحانه وتبارك وتعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار، نعوذ بالله من النار، وهم فيها كارحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. لم تؤمنوا، لم تصدقوا بالله ولا برسوله ولا بآياته، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. شوف التحصل الثاني، ربنا أخرجنا منها من هذه النار فإن عدنا فإنا ظالمون. الله تعالى يعلم أنهم كما في سورة الأنعام قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه أنهم لكاذبون، لكن هذا من باب التحصر، خلاص بقى الأمر واقع، أصبحوا في النار. ربنا أخرجنا منها من هذه النار فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، لا كلمة ولا تكلمون. ليه يا رب؟ إنه كان فريق المؤمنون بقى، فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. سخرتم من أهل الإيمان، سخرتم منهم واستهزأتم بهم ومن إيمانهم ومن أوصافهم ومن أفعالهم حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ثم ختمت السورة بقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. وأنت فكر أنت في الدنيا دي عبس؟ لا 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 حكمة من وجودك، أنت موجود هنا لتقيم العبودية لله تبارك وتعالى، لتؤمن. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، نسأل تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين. بعد ذلك سورة النور. سورة النور يا جماعة سورة مقصدها العظيم الأساسي هو صيانة العبد وصيانة الأمة من الفواحش. الدين ده دين طاهر، هذا الدين دين طاهر، دين نهى عن الفواحش. من أوائل ما تكلم به الصحابة لما جعفر بن أبي طالب وقف أمام النجاشي وقال له يعني إيه الدين اللي أنتوا يعني تعتنقونه، كان مما قال ونهانا عن الفواحش. فواحش، كان المجتمع الجاهلي كما هو في أحط الدركات في قضية التوحيد، كان كذلك في أحط الدركات في قضية الأخلاقيات والفواحش والزنا والبغاء وريات الزنا مرفوعة والخمرة وهذه الأشياء الفاحشة والتبرج والعري. جاء الدين، جاء هذا الدين ليحفظ العرض. أحد الضروريات الخمسة التي يدور حولها الدين يا جماعة، الدين له ضروريات خمسة: الحفاظ على الدين، الحفاظ على النفس اللي من الموت يعني، الحفاظ على المال، الحفاظ على العرض، الحفاظ على العقل، الحفاظ على العرض. أراد الله تبارك وتعالى في هذه السورة التي قال في مطلعها سورة أنزلناها وفرضناها، مع أن القرآن كله مفروض. عجيب، القرآن كله مفروض، في آية المورث يقول لك فريضة من الله، لكن اشمعنا هنا في السورة دي قال سورة أنزلناها وفرضناها؟ يؤكد على فرضية أحكام هذه السورة، ويهدد في هذه السورة تهديدا عظيما. هؤلاء مش بس اللي بيشيعوا الفواحش، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. كل من ينشر الفاحشة، والله هذا خطاب في غاية التهديد، كل من ينشر الفواحش أو يحب أن تنشر الفواحش، الله تعالى توعده بالعذاب في الدنيا قبل الآخرة. لذلك جاءت هذه السورة تحرم الزنا، الزانية والزاني فاجلدوا، حكم الزاني في شرع الله تبارك وتعالى إذا لم يكن محصنا طبعا مش متزوج أن يجلد 100 جلدة وأن يغرب سنة كما جاء في السنة، وإن كان محصنا متزوجا فحده الرجم كما جاءت به السنة. ثم تأتي بعد ذلك الآيات وتحرم الزواج من الزنا، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، المؤمن لا يتزوج من امرأة بغي، والمرأة المؤمنة لا تتزوج من رجل زاني. ثم يحرم الله تبارك وتعالى قذف المحصنات. ثم تأتي بعد ذلك القصة الخطيرة جدا التي يعني آلمت النبي صلى الله عليه وسلم وآزى المنافقون بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي اتهام المنافقين لأمنا عائشة بالفاحشة. هذه القصة الخطيرة التي يعني عصفت بالمجتمع المسلم على مدار شهر كامل، الله تعالى يمحص المؤمنين بسبب هذه المقولة التي قالها المنافقون وتداولها بعض ضعاف الإيمان من المؤمنين للأسف الشديد، وظل الوحي منقطعا شهرا كاملا حتى نزلت البراءة من عند الله تبارك وتعالى بقوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر الآيات التي تبرئ أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. ثم تعود الآيات بعد ذلك لتؤكد على حرمة رمي المحصنات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، إلى آخر الآيات. ثم يبين سبحانه وتعالى أن الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين، ومحمد صلى الله عليه وسلم أطيب الخلق، وما كان الله تبارك وتعالى ليدع معه إلا أطيب الخلق، عائشة المطهرة المبرأة رضي الله عنها وأرضاه. ثم تأتي آيات تتكلم أيضا عن بعض الأحكام، تحس ان الصوره كده يا جماعه، الصوره وحده متكامله، وحده مترابطه، سياج كامل يحيط المجتمع من الفواحش. فتاتي الايات تتكلم عن الاستئذان، تخيل لما كتاب ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن الاستئذان في البيوت، عظمه وجلال، وانت رايح تزور صاحبك ولا اخوك ولا حد تستاذن قبل ان تدخل، انما جعل الاستئذان ليه يا رسول الله؟ لاجل البصر، حتى تحفظ العيون، لان العين هي البريد الى الفواحش، فإذا غض العبد بصره ومنع الحرام عن عينيه حفظ الله تبارك وتعالى فرجه. فقال سبحانه وتعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ثم بعد ذلك جاءت الآيات بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وحفظ الفرج ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات كذلك يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم الأمر بالحجاب، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، إلى آخر الآيات، حتى ختمت بقوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذا كان ربنا عز وجل حرم على المرأة أن تضرب برجلها الخلخال حتى لا يلتفت الناس إلى زينتها، فما بالك بغير ذلك. ثم جاءت الآيات لتدعو الناس إلى النكاح، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، لأن النكاح هو السبيل الشرعي الوحيد لتفريغ الشهوة. الله تعالى حرم الزنا وكل ما يؤدي إليه، وأباح شيئا واحدا ألا وهو النكاح. ثم قال سبحانه وتعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، إياكم أن تمتنعوا من تزويج المؤمنين لأجل فقرهم، فإن الله تبارك وتعالى كفيل أن يغنيهم سبحانه وتعالى. ثم أمر بالعفة، هذا الذي لا يستطيع أن يتزوج لفقره، قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، ليس علة أبدا أنك لا تجد المال لتتزوج أن تفجر، هذا لا يفعله إلا فاجر. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. ثم جاءت الآيات تتكلم عن نور الله عز وجل، الله على الجمال، شمعنا سميت السورة باسم النور؟ معناها تتكلم عن الفواحش وصيانة المجتمع من الفواحش، لأن المجتمع الذي امتلأ بالفواحش مجتمع مظلم، مجتمع كله ظلام دامس، ولا يمكن للعبد أن يصل إلى الحق وأن تتنور بصيرته إلا إذا غض بصره. قال سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره أي مثل نور الإيمان في قلب العبد المؤمن كمشكاة فيها مصباح، إلى آخر الآيات. ثم بعد ذلك يتكلم سبحانه وتعالى عن وجوب السمع والطاعة لآيات الله عز وجل والتسليم لهذه الأحكام الشرعية، فيذكر سبحانه وتعالى فريقا من الناس يقول: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم تولى فريق منهم أي عن تطبيق آيات الله وأحكامه من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. في فريق من الناس لما الدين يجيب له مصلحته يمشي مع الدين، لما الدين يحقق له رغباته يبقى الدين حلو، أتي الدين عايزين بقى الدين دلوقتي، وإذا تعارض الدين مع هواه ومع مصلحته لا يريد الدين. فربنا عز وجل بيقول: أفي قلوبهم مرض، منافقين دول عندهم شك، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، ولا هم فاكرين إن شريعة ربنا ظلم لما ربنا شرع الحجاب وربنا عز وجل حرم على المرأة أنها تتبرج، هل هذا كان ظلما؟ لا والله ما كان ظلما، بل هذا كان صيانة لهذه المرأة. لما ربنا عز وجل حرم الزنا هل كان ذلك كبتا للحريات؟ لا والله، بل هذا كان تقييدا للحريات حتى لا تصبح المرأة سلعة، ولا تصبح المرأة عافاكم الله شيء ينتقل من 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 فاجر إلى فاجر، بل المرأة حصان، المرأة شيء مصون، شيء يمنع من أن تلوكه هؤلاء الأنجاس الفجار. ثم بعد ذلك جاءت آية التمكين، وقال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثم جاءت آيات أخرى تتكلم عن الاستئذان، لكن بقى الاستئذان ده في جوه البيت، في استئذان برا البيت لا تدخلوا بيوتا حتى غير حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ده اللي جاي من بره. طب وجوه البيت؟ حتى جوه البيت في استئذان، عشان كان عليه السلام لما قال للصحابة: استأذن على أمك، فواحد قال له: رسول الله استأذن على أمي؟ قال: نعم. قال: إنها أمي. قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن إذن. تتكلم الآيات وتعلمنا كيف نستأذن على آبائنا وعلى أمهاتنا في بيوتنا. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك ختام السورة فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عندما تخالف الأمة ويخالف العبد أوامر الله تبارك وتعالى سيفتن. طالما أنك تحيط نفسك وتحيط هذا المجتمع وتحيط هذه الأسرة بهذا السياج الذي أحاطه الله تبارك وتعالى بالعبد وبالأمة ليقيه من الفواحش، فإن الأمة معصومة من الفتن إن شاء الله عز وجل. وعندما تزال هذه الحواجز وتزال هذه السياجات فإن الفتن تأتي إلى العبد وتأتي إلى الأمة. نسأل تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.